إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر ليوم الأحد، والتي نستهلها كالمعتاد بنشرة الأخبار التي عدها لهذا اليوم ويقرأها عليكم حسين سعيد.
أعلن في بغداد أن الرئيس جلال طالباني سيبدأ يوم غد الاثنين زيارة إلى كل من إيطاليا والفاتيكان والنمسا. وأوضح بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس أن الرئيس طالباني سيلتقي خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا كل من الرئيس الإيطالي كارلو تشامبي ورئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلسكوني وعددا من الوزراء وزعماء الأحزاب السياسية، كما سيزور حاضرة الفاتيكان للقاء البابا بنديكت السادس عشر. وكان الرئيس طالباني صرح يوم أمس السبت أن زيارته إلى إيطاليا ستكون من أجل توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين وتقديم الشكر إلى إيطاليا على مساهمتها في تحرير العراق، كما سيحث الشركات الإيطالية على المشاركة الفعالة في إعمار العراق. وسيزور الرئيس طالباني بعد إيطاليا النمسا، حيث سيلتقي في فيينا الرئيس النمساوي هاينش فيشر ورئيس الحكومة وولفغانغ شوتسل، كما سيشارك في مؤتمر حوار الأديان وسيلقي كلمة العراق فيه. أكد البريغادير جنرال دونالد ألستون المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات أنه لم يقتل أي من أفراد القوة الأمريكية والعراقية المشاركة في عملية الستار الفولاذي المستمرة لليوم الثاني على التوالي لاستئصال جذور مقاتلي القاعدة والموالين لها حسب تعبيره في مدينة الحصيبة القريبة من الحدود مع سوريا. وقال جنرال ألستون أن هناك مواجهات مع العدو الذي يستعمل أسلحة خفيفة، لكن قواتنا لم تواجه مقاومة عنيفة. وأعلن مصدر عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية والعراقية أوقعت عددا غير معروف من الإصابات في صفوف المتمردين، وليس هناك معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وذكر التقارير أن مروحيات عسكرية قصفت مواقع المتمردين فضلا عن استخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والصواريخ. ومع طلوع فجر الأحد تم اعتقال أكثر من 50 متمردا. ونقل شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية عن مصدر عسكري أن 3 من مشاة البحرية الأمريكية على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة أثناء المواجهات مع المسلحين. وأوضح المصدر أن القوات المتقدمة داخل مدينة الحصيبة عثرت في أحد المنازل على 30 عبوة من المتفجرات التي تزرع على جوانب الطرق، كما عثرت على سيارتين مفخختين جاهزتين للتفجير. وكان الجيش الأمريكي أعلن لدى انطلاقة عملية الستار الفولاذي التي يشارك فيها 2500 من القوات الأمريكية إضافة إلى 1000 جندي عراقي. أعلن أن مدينة الحصيبة تأوي مركز القيادة والتحكم للمقاتلين الأجانب في العراق، كما أنها أحد معابر تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى داخل العراق. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه الأخبار. هبطت اليوم في مطار طهران الدولي والمرة الأولى منذ 25 عاما أول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من طراز بوينغ 737. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن رضا جعفر زادة المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إن شركة الخطوط الجوية العراقية تنوي تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا يومي الأربعاء والجمعة إلى إيران، وذلك اعتبارا من 16 من الشهر الجاري. وقالت مصادر في شركة الخطوط الجوية العراقية إن رحلة يوم الأحد نقل الصحفيين والسياسيين، وإن الغرض منها هو الدعاية للرحلات المنتظمة المقبلة. وأبلغ جعفر زاده رويترز أن إيران لا تزال تشعر بقلق بالغ من استئناف الرحلات الجوية إلى العراق في ضوء الأوضاع الأمنية. وقال في حال قدم العراق ضمانات أمنية للجانب الإيراني فإنه لن تكون لدى طهران مشكلة لاستئناف الرحلات إلى العراق. أعلنت مصادر حكومية يابانية أن طوكيو وافقت على شطب 80% من الديون المستحقة لها على العراق، ممهدة بذلك الطريق أمام استئناف المساعدات المالية اليابانية والمساعدة في الإسراع في مفاوضات العراق مع الدول الدائنة الأخرى. وفي تقرير لوكالة أنباء رويترز من العاصمة اليابانية إن هذا الشطب سيغطي 690 مليار ين، أي ما يعادل 5,890,000,000 دولار أو نحو 80% من أصل الدين، وهو 7,300,000,000 دولار. ومن المتوقع إبرام اتفاقية رسمية بين البلدين بحلول نهاية العام لتمهيد الطريق أمام استئناف تقديم اليابان قروضا إلى العراق تصل قيمتها إلى 3,500,000,000 دولار لدعم مشاريع الإعمار في العراق. وكانت واشنطن حثت الدول الدائنة على شطب ما بين 90% و95% من ديونها المستحقة على العراق، لكن فرنسا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبي اعترضت على ذلك. أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهان عليف أنه على ثقة من أن الانتخابات البرلمانية التي بدأت اليوم ستكون وفق المعايير الديمقراطية وستعكس إرادة الشعب الأذربيجاني. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، والآن سنتابع آخر التطورات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. استمرار العملية العسكرية في غرب البلاد، وصحيفة أمريكية تكشف أن مصدرا في القاعدة تحتجزه واشنطن كذب عمدا على مستجوبيه لتضليلهم حول علاقة التنظيم مع العراق قبل الحرب. فيما تتواصل العملية العسكرية الجديدة في غرب البلاد مستهدفة مسلحين من القاعدة، قالت صحيفة أمريكية بارزة إن ناشطا كبيرا في هذا التنظيم رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة كذب عمدا على مستجوبيه بهدف تضليلهم في شأن دعم العراق لنشاط القاعدة. الجيش الأمريكي أعلن الأحد أنه يواجه بعض المقاومة في عملية الحجاب الفولاذي التي تنفذ في غرب العراق لتطهير هذه المنطقة من العناصر المرتبطة بشبكة القاعدة تمهيدا لانتخابات 15 من كانون الأول. وكانت هذه العملية أطلقت السبت بمشاركة نحو 2500 من أفراد مشاة البحرية المارينز و1000 جندي عراقي، متركزة على منطقة الحصيب القريبة من الحدود مع سوريا والتي يقطنها نحو 30,000 نسمة. ولم ترد تقارير حول وقوع ضحايا عسكريين أو مدنيين بحسب ما أفاد بيان أصدرته القوات متعددة الجنسيات في العراق، وذكرت فيه أن المسلحين تكبدوا عدة إصابات. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحسخة منه إن القوات تتحرك عبر الحصيبة لاستعادة الأمن على طول الحدود، مضيفا أنها واجهت مقاومة متفرقة معظمها باستخدام الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة المصنعة يدويا من المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في العراق على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور العملية العسكرية المتواصلة والتي أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها تستهدف استعادة الأمن على طول الحدود العراقية السورية وتدمير شبكة القاعدة الإرهابية في العراق التي تعمل في الحصيبة من أجل تطهير تلك المنطقة من العناصر المسلحة قبل الانتخابات المقبلة. البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد ذكر أن القوات استقبلت نحو 400 من السكان وقدمت لهم المأوى والطعام والأمن، مشيرا إلى اتخاذ ما وصفت بإجراءات صارمة لمنع الإصابات بين المدنيين والإضرار بالممتلكات. لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن سكان محليين قولهم إن غارات السبت أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ولم يتسنى الاتصال بالمستشفيات للتأكد من صحة هذه الأقوال. هذا فيما صرح سياسيون من هيئات تمثل العرب السنة بأن العملية تؤدي إلى مقتل مدنيين، وندد مجلس الحوار الوطني الذي يعتبر من أبرز هذه الهيئات ندد بالهجوم قائلا إنه سيؤدي إلى إراقة دماء المزيد من الأبرياء، كما طالب أيضا بإقالة وزير الدفاع سعدون الدريمي وهو من المسؤولين العرب السنة في الحكومة بسبب تحذيره السكان المحليين من إيواء مسلحين. وقال بيان لمجلس الحوار الوطني إن وزير الدفاع صرح بأن الحكومة ستهدم منازل السكان على رؤوس أطفالهم ويتعين أن يمثل أمام محكمة دولية بسبب ذلك، لكن الدليمي تمسك بموقفه قائلا إن المنازل التي تمثل ملاذا للإرهاب لا تتمتع بخصوصية، وأضاف أنه يقول بدون تردد إن الحكومة ستهدم هذه المنازل على رؤوس سكانها وعلى الإرهاب الذي جلبوه من الخارج بحسب ما نقلت عنه رويترز. واليوم كرر صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني تنديده بالعمليات العسكرية التي تنفذ في المنطقة الغربية قائلا إنها تعيد إلى الأذهان ذكرى مداهمة مدينة الفلوجة قبل الانتخابات الماضية مباشرة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، مما يشير إلى قلق كبير في عدم تمكن العراقيين من الذين لم يشتركوا في الانتخابات الماضية في المشاركة في الانتخابات بحسب تعبيره. نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث قالت صحيفة بارزة إن ناشطا كبيرا في القاعدة تحتجزه السلطات الأمريكية اتضح أنه كاذب قبل أن تبدأ واشنطن باستخدام ادعائه كأساس لحجتها بأن العراق درب أعضاء من هذا التنظيم على استعمال الأسلحة البيولوجية والكيماوية. ورد ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد، واستندت فيه إلى مقتطفات من وثيقة لوكالة المخابرات العسكرية بتاريخ شباط 2002 حصلت على نسخة منها من السناتور كارل ليفن العضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بعد نزع السرية عنها. وقد جاء في تلك الوثيقة أن من المرجح أن السجين ابن الشيخ الليبي عمد إلى تضليل مستجوبيه بشأن دعم العراق لنشاط القاعدة بأسلحة محظورة. ونسبت الصحيفة إلى الوثيقة قولها من المحتمل أنه لا يعرف أي تفاصيل إضافية، والأكثر ترجيحا أن هذا الشخص ظلل عمدا المستجوبين، مشيرة إلى أن ابن الشيخ يخضع للاستجواب لعدة أسابيع، وربما يصف سيناريوهات يعرف أنها سوف تستقطب اهتمامهم بحسب تعبيرها. وذكرت الصحيفة أن هذه الوثيقة تقدم أقدم وأقوى أدلة على شكوك وكالات المخابرات الأمريكية في مصداقية ذلك العضو البارز في القاعدة. كما نقلت عن السناتور ليفن قوله إن الدليل على وجود شكوك مبكرة عن الليبي توضح ما وصفه بسوء استخدام الإدارة للمخابرات لتبرير الحرب في العراق. من جهته رفض مسؤول في الإدارة الأمريكية التعقيب على تقرير الصحيفة بشأن الليبي الذي أسر في باكستان في أواخر عام 2001 وتراجع عن ادعاءاته في كانون الثاني العام الماضي. وقالت نيويورك تايمز إن الليبي في ذلك الحين كان أكبر عضو بالقاعدة رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة، ومن المرجح أنه محتجز في غوانتانامو. في محور الرهائن ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أنه ليس لتنظيم القاعدة في العراق درس يعطيه للمغرب، مشيرة إلى أن المغرب سيد في قراراته السياسية كإرسال بعثة دبلوماسية إلى العراق. الرباط أصدرت هذا البيان ردا على إعلان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بأنه قرر قتل الرهينتين عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي اللذين قالا إن حكومتهما أرسلتهما تمهيدا لمجيء سفير للمغرب في بغداد. ونقلت فرانس برس عن بيان الخارجية المغربية قوله السبت إن سفارة المغرب في بغداد تقيم علاقات مع مجموع القوى السياسية والحساسيات التمثيلية العراقية، مضيفا أن هذا الموقف لا يمكن أن يخضع لتدخل أو مساومة من أي كان، لا سيما من مجموعة إرهابية لا يمكنها أن تدعي تمثيل العراق بحسب تعبيره. وأكد البيان أن ممثلية المغرب في العراق ترمز إلى دعم المملكة سيادة العراق ووحدته الترابية وكذا وحدة شعبه الذي يجتاز حاليا لحظات عصيبة من تاريخه، مطالبا بالإفراج عن الرهينتين فورا ودون شروط. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أعلن أن طوكيو وافقت على شطب 80% من الديون المستحقة لها على بغداد، ممهدة الطريق أمام استئناف المساعدات المالية اليابانية والمساعدة في الإسراع بمفاوضات العراق مع الدول الدائنة الأخرى. وأفادت رويترز نقلا عن وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن مصادر في الحكومة اليابانية ذكرت أن هذا الشطب يغطي 690 مليار ين، أي ما يعادل نحو 5,890,000,000 دولار أو نحو 80% من الديون المستحقة على العراق لليابان، وحجمها 7,300,000,000 دولار. وأشار التقرير إلى توقعات بأن يعقد البلدان اتفاقية رسمية بحلول نهاية العام الحالي لتمهد الطريق أمام استئناف تقديم اليابان قروضا تصل قيمتها إلى 3,500,000,000 دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
ملح والزاد ما غزر ولا فاد، خلاني العزيز وسكن بغداد. ملح والزاد ما غزر ولا فاد، خلاني العزيز وسكن بغداد. لا وداني مرساد ولا يسأل عن الحال.
يا ابو يا ابو يا ابو عزاك ما غزر يا خيليش وانا بلياك ما اصبر ولا عيش لك بس انت اشتاق شوف السوى الفراق
لك بس انت اشتاق
خلاني العزيز وسكن بغداد قلت لرجع حبيبي وكافي المعاد خلاني العزيز وسكن بغداد
مستمعينا الكرام، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية والاستطلاعات ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، لكن الآن دعونا نبقى مع الزميل ناظم ياسين وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث لنتعرف على آخر التطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنه مصدر في وزارة الداخلية الأحد عن إصابة 2 من المدنيين بجروح إثر سقوط قذيفة هاون داخل محيط المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية. ونقلت فرانس برس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القذيفة سقطت بالقرب من أحد مداخل قصر المؤتمرات عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي. كما عثرت الشرطة العراقية صباح الأحد على جثة عراقي في جنوب شرقي بغداد. من جهة أخرى، أعلن مصدر طبي في مستشفى بلدروز الأحد أن حصيلة هجوم مسلح استهدف حافلة صغيرة السبت ارتفع إلى 12 قتيلا، وأوضح أن من بين القتلى 4 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر شهرين وأكبرهم 10 أعوام بالإضافة إلى امرأة بحسب تعبيره. وكان مسؤول عراقي محلي صرح مساء السبت بأن 11 شخصا من عائلة واحدة قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح عندما سقطت الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها في كمين. ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بمزيد من التفاصيل عن أبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
قتل 13 مواطنا وجرح 2 بينهم امرأة في منطقة التحويلة في قضاء بلدروز. وصرح مسؤول إعلامي بالتنسيق المشترك لإذاعتنا أن مسلحين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على سيارة نوعكية كانت تقل المجموعة المتجهة لزيارة أحد المراقد المقدسة بالمنطقة، ولاذ المهاجمون بالفرار، في حين خطف أحد عناصر الشرطة العراقية برتبة ملازم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في مدينة بعقوبة، كما قتل مواطن في حي الجاطون غرب المدينة على إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين. هذا وانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق عام في منطقة الهاشميات غرب بعقوبة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات. في غضون ذلك قتل رجل مسن وطفل وجرح 5 آخرين في منطقة الحامر في المقدادية نتيجة سقوط صاروخ أطلق على أحد الدور السكنية من طائرة مروحية أمريكية. على إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات ولورود معلومات استخباراتية بوجود مسلحين بالمنطقة. كما انفجرت عبوة ناسفة على طريق بغداد بعقوبة بالقرب من ناحية خان بني سعد استهدفت إحدى الدوريات المشتركة للقوات الأمنية العراقية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن الموصل يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن سلسلة من الغارات التي نفذها الجيش العراقي بالاشتراك مع القوات متعددة الجنسيات أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بارتكابهم نشاطات إرهابية. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
اعتقل جنود الجيش العراقي من اللواء الثاني الفرقة الأولى وبالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات خلال سلسلة من الغارات في الموصل 11 شخصا مشتبه بهم لنشاطاتهم الإرهابية، حسب قول مصدر في اللواء المذكور لإذاعة العراق الحر. وفي حادث منفصل اعتقل جنود الجيش العراقي من اللواء الأول الفرقة الثالثة خلال غارة في القسم الشرقي من الموصل شخصا واحدا مشتبه به لنشاطاته الإرهابية، وبالتعاون مع التشكيل 65 للشرطة العسكرية التابعة للقوات متعددة الجنسيات اعتقلت الشرطة العراقية 9 من المشتبه بهم لنشاطاتهم الإرهابية في القسم الشمالي من الموصل، واعتقل جنود من الفوج الرابع تشكيل المشاد 23 عددا من المشتبه بهم، واستولوا على حاوية تحوي إطلاقات عيار 6 ملم في القسم الشرقي من الموصل. وفي مركز مدينة الموصل اعتقل جنود من الفوج الأول تشكيل المشاد 17 شخصا واحدا مشتبه به لنشاطات الإرهابية. وفي عمليات منفصلة أخرى في مناطق متفرقة من الموصل اعتقل 5 أشخاص آخرين. مصدر في قوة مهام الحرية للواء متعددة الجنسيات أفاد إذاعة العراق الحر أن المشتبه بهم جميعا رهن الاعتقال الآن، ولم يبلغ عن خسائر في القوات متعددة الجنسيات أو القوات العراقية. وفي تل عفر على بعد 65 كيلومترا غرب الموصل أسفر تبادل لإطلاق النار بين جنود الجيش العراقي والجماعات المسلحة في أحد أحياء تل عفر عن اعتقال 12 شخصا من المشتبه بهم، بينما اعتقلت الشرطة العراقية 11 آخرين خلال عمليات تطويق وتفتيش. وفي عمليات مماثلة واعتقل شخصان وتمت مصادرة أسلحة كانت بحوزتهما. وفي مكان آخر واعتقل 5 أشخاص. وفي شرق تل عفر عند نقطة تفتيش باسم ميجارين واعتقل 4 أشخاص داخل السيارة ضمت أسلحة أيضا. في جنوب الموصل بناحية القيارة تم الاستيلاء على مخبأ صواريخ عيار 57 ملم وقذائف مدفعية عيار 122 ملم. وفي قرية الجميسية قرب القيارة اعتقلت الشرطة العراقية 3 أشخاص. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
Thank you. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحايا أعزائنا المستمعين مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا التي ستستمعون إليها اليوم الأحد. بعد هذا الاستعراض سنطالع معا أبرز العناوين العراقية التي أوردتها الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. وقبل أن ننهي الساعة سألتقيكم ثانية في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة الغربة لدى الفنان التشكيلي ستار كاوش الذي يقيم في هولندا منذ منتصف التسعينات. أما التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه الزميل ناظم ياسين فسيأتيكم قبل نهاية الساعة الثانية. كما سيلتقيكم الفنان فارس شوقي مع عدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر من خلال برنامجه الأسبوعي كولاج. وسننهي الساعة الخامسة مع حيدر رشيد ومتابعة للمشهد الثقافي في العراق. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم تقديم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، نواصل فيها متابعتنا للعملية السياسية في العراق ونتعرف على التحالفات السياسية الجديدة تمهيدا للانتخابات. كما ستتابعون تقريرا عن زيارة وفد الجامعة العربية لبغداد للتحضير لعقد مؤتمر المصالحة والوفاق في القاهرة. وسننقل لكم أجواء العيد وفرحة الأطفال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وستكون هناك تغطية لاحتفالات عيد الازدهار الذي احتفل به أبناء الطائفة المندائية في العراق. هذا بالإضافة إلى تحليلات سياسية وتقارير خدمية ومتابعات إخبارية من مختلف المدن والمحافظات العراقية، وقضايا دولية وأقليمية يتابعها مراسلون في العواصم العربية والأوروبية. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة علمندي ومعي المخرج نبيل خوري، نتمنى أن تقضوا بصحبتنا ومع فقرة برامجنا لهذا اليوم أوقاتا طيبة ومفيدة. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. أما الآن مستمعينا الكرام فدعونا نتعرف على أبرز ما كتبته الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن عن الشؤون العراقية. نبدأ أولا بقراءة لأبرز العناوين. عملية عسكرية أمريكية عراقية جديدة ضد مخابئ القاعدة قرب الحدود السورية. الرئيس العراقي يستقبل ضباط الجيش المنحل وأيد مطالبهم بالعودة إلى الخدمة لمن يريد وتخصيص رواتب تقاعدية لمن لا يريد. مصدر في رئاسة الوزراء العراقي يكشف طالباني والجعفري تنازع على قصر في المنطقة الخضراء، وهو المسكن الذي خصصه صدام لإقامة أحد الملوك العرب. زيباري بعد لقائه بن حلي: البعثيون المطلوبون والتكفيريون لن يشاركوا في مؤتمر الوفاق الوطني. والمغرب تؤكد: سنبقي سفارتنا في بغداد ولا نحتاج لدروس من القاعدة. ومن مقالات الرأي التي نشرت في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا تحت عنوان المنسي من الصداميات للكاتب العراقي خالد القشطيني. يروي فيه أنه شيع قبل بضعة أيام إلى مثواه شاؤول حاخام ساسون خضوري المعروف بأبي زهير، وحكاية أبي زهير تعطينا مثالا آخر من سادية صدام حسين. فبعد نزوح اليهود من العراق في الخمسينات لم يبقى منهم في بغداد غير نطفة قليلة ممن بلغ حبهم لبلدهم وتعلقهم به، إذ أثروا البقاء فيه وتحمل كل الضيم والإرهاق والمضايقات. ويمضي إلى أن المحققين جاءوا لشاؤول في السجن بوثيقة اعترافات وطلبوا منه التوقيع عليها. قال: كيف أوقع على شيء لم أقرأه؟ قالوا: اقرأها. قال: كيف أقرأها وقد كسرتم نظارتي أثناء الضرب؟ بكومة من حوالي 100 نظارة وطلبوا منه أن يختار واحدة مناسبة منها، وكان ذلك من أقصى تهكمات النظام الصدامي أن تختار نظارة من نظارات من سبقوك إلى المشنقة. قرأ الاعترافات الملفقة فرفض التوقيع عليها رغم كل ما فعلوه لإرغامه على التوقيع، وكان في ذلك قد أثار حصافة الشخصية اليهودية وجلادتها. وقد اكتشف فيما بعد أن كل زملائه المعتقلين الآخرين الذين انهاروا ووقعوا على الاعترافات انتهوا إلى المشنقة. ونبقى مستمعينا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي نشرت مقالا تحت عنوان العراق ملامح من أزمة القيادة للكاتب جابر حبيب جابر، ينسب فيه إلى السفير الأمريكي في بغداد إشارته إلى افتقار العراق للرجل القوي القادر على إقناع واستقطاب الجميع، حيث لا يرى في العراق كرزاي تلتقي عنده الخيارات، ويعود هذا الغياب لطبيعة النظام الدكتاتوري الذي هيمن على العراق ولعمله المنظم على تشتيت وإضعاف صفوف المعارضة، وإلى أن النظام الديمقراطي وبما يحمله من تعدد الخيارات والرؤى وما يستتبع ذلك من تعدد الزعامات، إلا أن الأسباب الأخطر التي ترد هي تلك البنيوية المتأصلة في طبيعة المجتمع العراقي، وهي تتراوح ما بين طبيعة الشخصية العراقية التي جبلت على عدم رضا على الحكام وافتقارها إلى الإجماع على أي حاكم في تاريخها، وإلى واقع الانشطارات المذهبية والإثنية التي يتسم بها المجتمع العراقي وما عمقته دهور التظالم والإقصاء من تباعد بينها وجعلت القيادات أسرى لمكوناتها المجتمعية، وأيضا بسبب من ازدواجية الولاء التي تتنازع الفرد العراقي ما بين ولائه للدولة وما بين ولائه لمرجعيات دينية وأخرى قبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها اليوم فنانا تشكيليا يقيم في هولندا. أوقات طيبة وممتعة نتمناها لكم وأهلا بكم. أعزائي، قيل في ضيف حلقتنا لهذا اليوم فنان عصامي قدير استطاع بسنوات قصيرة أن يكون اسما محلقا في المغترب ومعروفا على الصعيدين العالمي والعراقي. ساعده في ذلك إلى جانب موهبته وتقنيته العالية ذكاء حاد وصفاء روحي وحساسية رائعة للتعلم من الواقع. كتب عنه النقاد الكثير ونال الاهتمام لتفرد أدواته الفنية في الوسط الفني العراقي والهولندي. ضيفنا هو الفنان التشكيلي ستار كاووش الذي ولد في بغداد عام 1963 في إحدى الأحياء الشعبية التي يقول عنها:
ولد في منطقة شعبية في منطقة الشاكرية. احنا انتقلنا في لا بيوت كثيره انا والدي بنا، فماكو بيت طفوله مثلا بالنسبه لي، فبيوت متنوعه انتقلنا بها، لان دائما اشوف الجمله الشهيره اللي كانت بالبيت الدار للبيع مكتوبه على الجدار بيتنا، فدائما ننتقل الى مناطق متعدده انتقلنا وعشنا وعشت مناطق شعبيه بشكل عام. وهذا التجديد او كابن او شاب صغير هنا ما عندك سلطه او كلمه من البيت انه نبقى او ننتقل، او فتنتقل كأي عابر أو كأي ابن ما عندي بيت طفولة مثلا. ما عندي ذكريات بيت طفولة. هواي أكو آخرين يتكلموا عن بيت الطفولة، أنا ما عندي ذكريات في بيت طفولة محدد، لأن طفولتي أيضا توزعت، صداقات الطفولة أيضا توزعت، أكيد أثرت يعني بشكل أو بآخر تأثر يعني. طريقة الدراسة بالمدرسة، انتقال إلى مدرسة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى، تأثر على دراستك، على صداقاتك، علاقاتك بالناس، انسجامك مع الناس، اكتشافك للآخر، كثيرة بالحق تأثر. مشان الحد إلى فترة الأكاديمية مثلاً بدأت الأمور نوعاً ما تستقر، وتصير خياراتك الشخصية عندك أنت تختارها وأنت تقررها، فبدأت الأمور تصير بشكل آخر بالحقيقة.
موهبة الرسم لدى الفنان ستار كاوش ظهرت في فترة مبكرة من حياته، وكانت الدافعة وراء إصراره على إتمام دراسة الفنون والتخصص في مجال الرسم.
في الأول متوسط، بمتوسط الانتفاضة كان يدرسني الرسم القاص عبد الخالق الركابي، اللي هو اعتباره خريج أكاديمية، كنت ما أعرفه بقيت بعدين عرفت أنه خريج أكاديمية هو ويدرس رسم عندنا. فرسمته وأنا صغير، كنت رسمت وجهه، فطلع المصادف طلع يشبهه، فسرقوه الطلاب انطوه إياه، فشاف الرسم فصاحبي يعني كنت أظن أنه راح أتعاقب، فهو شجعني قال لي كنت ترسم بشكل حلو تتخطط وكذا، بس الظل عندك ضعيف الظل، فنصحني وأخذني رأسا مباشرة زيارة للمعرض المدرسي في الباب المعظم، وشفت لوحات معلقة على الجدار أول مرة في حياتي، شيء هائل. تمنيت انه واحده من اللوحات تتعلق وياها بيوم الايام معقوله. بعدين استمرت الامور، شجعني كذا وانقبلت بالاكاديميه، وكنت اعرض لوحاتي وقدمت واختبرت، وبشكل كانت تقريبا طبيعي، نجحت بالاختبار وقدمت ونجحت بالاختبار العملي. طبعا كنت فرح بشكل لا يصدق، حتى اتذكر من قبل في الاكاديميه نجي من بيتنا بالباص بشارع صف الدين الحلي، أنا قبل أوصل الأكاديمية مثلاً بمنطقتين أوقف وألزم من باب مال باص، لأن بعد منطقتين راح أوصل الأكاديمية وراسي من الجامعة وباو على الاسم راح أوصل الأكاديمية، فما أبقى أقدر أبقى قاعد على الكرسي يعني، فأبقى أوقف حتى أوصل حتى أنزل. كنت فرحان طبعاً أكيد.
عام 1990 تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وقد أثرت فيه سنوات الدراسة كثيرا، إذ اطلع هناك على أحدث الأساليب الفنية، وتعرف من خلال الدراسة على أشهر الفنانين التشكيليين في العالم، ومن هناك خلق لنفسه عالمه الخاص.
المصادفات السعيدة في حياتي، أنا درسوني أساتذة كبار جدا يعني، فايق حسن درسني مثلا، اسمه حيدر الشيخلي، كاظم حيدر، وولي الشيت، فاستفادت معهم بشكل هائل. كل واحد استفادت معهم بمنطقة مختلفة، بس اللي استفادت معهم بشكل كبير حقيقة ولي الشيت، لأن عمره كان أصغر واحد بيهم يعني، أيضا شاف في وقته كان فدرسني، فاستفادت معهم بشكل كلش كبير، وقادني إلى جاب لي كتب، حضر لي ويعطيني كتب دائما، وشوف الفن الحديث، ومن خلال عرفت مثلا شيء اسمه البوب آرت، مثلا الأكشن بينتينج، الفن الأمريكي الحديث، الكتابات الناقد الأمريكي ناثان نوبلر، من خلال عرفتها. أغلب الطلاب كانوا متأثرين بالأساتذة، هم اللي كل هذا الشيء طبيعي، بس أنا ما أعرف المصادفات الغريبة بحياتي، لقيت الطلاب متأثرين بالأساتذة، أنا لقيت رجلي قدمي في طريق آخر مختلف، هو طريق يؤدي للتعبيرية الألمانية من خلال الكتب والشفتة وكذا، ولهذا كنت في غفلة من أشيائي أو غفلة من وضعي، أنه وأنا غافي كأنه عيوني تروح تسرق نفسها وتروح تدردش في شوارع درزدن وبرلين وكذا، وحتى مع كندنسكي، مع كريشنر، مع فرانس مارك، رسام الألمان، ولهكذا أثروا عليه التعبيرين الألمان، طبعا أثر عليه الرسم العراقي أيضا بس بحدود أخرى أيضا، فأنت شون يأثر عليك الواسطي بنفس الوقت مثلا، ويأثر عليك مثلا كندنسكي، أو يأثر عليك كريشنر مثلا، أو فرانس مارك التعبير الألماني، أو فرانس بيكون، فيأثر عليك فتمزجها وتطلع شيء خاص بك. صعب طبعا، عرضت مثلا اللوحات الأولى اللي عرضتها بسنة 85 اشتراها المتحف لوحتين اشتراها المتحف متحف فن الحديث متحف قلب كيانو بوقتها شيء فرحة هائلة بالأكاديمية حتى دعيت كل زملائي كل الطلاب إلى دعوة غذاء كبيرة واشتروا لحب 150 دينار بوقتها شيء هائل.
الفنان ستار كاووش شارك في الكثير من المعارض الجماعية وأقام 10 معارض فردية في بلدان عديدة منها العراق، الأردن، قطر، إيطاليا، أمريكا، أوكرانيا، السويد وهولندا. عن مشاركاته الفنية يقول الفنان ستار كاووش:
عرض مثل مهرجان في الواسطي، معارض الشباب، يعني أول مشاركة كبيرة صارت عندي أيضا بمعرض الشباب سنة أيضا 85 معرض الفنانين الشباب، واللي صار هسه اللي يسموه جيل الشباب جيل الثمانينات أو الجيل الثمانينات حتى قسمها السبعينات. بعدين المعرض تكرر سنة 87 تكرر، بس غابت أسماء وظهرت أسماء جديدة فتغربل الوضع، بدأت تغيب أسماء وتظهر أسماء جديدة تغيب، فبدأ يتغربل أكو جيل يطلع جيل شاب، يعني هم ذول اللي مثلوا هاي المرحلة. أنا مثلوا زملاء كثيرين أيضا هاي المرحلة اللي قسم من السبعينات ظهروا وقسم الثمانينين أيضا، فبدت تظهر جيل من شباب يفكر بطريقة أخرى، معلومات تختلف، حتى الخلفية الثقافية ما تختلف واكتشافاتها مختلفة، تقنيته معالجة سطح اللوحة مثلا، إخراج اللوحة، معالجة الخامة، حتى حجم اللوحات اختلفت، الجرأة بالطرح، أشياء كثيرة. ولهذا مثل المعرض مالتي سنة 87 معرض شخصي بقاعة التحرير اسمه سيقان وأرصفة، المعرض كله ما بي أي وجه، كله كأنه ماسك كاميرا سينمائية صور بس الأرجل، المعرض كله بس أرجل الناس مثل عاشقان تواعي بس أرجل، بس تلاحظ أكو قبلة فوق بس هي ماكو، بس الأرجل مصورها هاني مناسبة وهكذا. فالاعتماد في الحقيقة أنه على بديهية سينمائية أنه جزء يعوض عن الكل أحيانا، فإسرائيل منعتها وهكذا بتتطور الأشياء مع الوقت مع السنوات مع العروض مع مشاركات.
حصل على العديد من الجوائز التقديرية من ضمنها جائزة الدولة للإبداع عام 1994 التي لم يستلمها لأنه غادر العراق في رحلة نفي شاقة انتهت به في هولندا. عن رحلة الغربة ومشاعره أثناء الرحيل يقول الفنان ستار كاووش:
كانت يعني رهيبة بالحقيقة، شعور مزيج من الأسى والحزن والأشياء كثيرة، تارك أهلك، تارك أصدقائك، تارك بيتك، تارك كل أشياءك وذكرياتك وكتبك ولوحاتك وكل الذاكرة. بالنسبة لي شيء من الذكر هاي اللحظات صعب بالحقيقة وشيء محزن يعني بالحقيقة، بس أحيانا مثل ما يقولون مجبر أخاك لا بطل، يعني لازم تطلع يعني خلاص أو ما تعرف شنو النهاية ايش راح تصير، فتخرج وتشوف أشياءك يعني تشوف وضعك كفنان يعني تكتشف أشياءك تطلع. فخرجت كان وضع صعب بالحقيقة، فرحت الأردن الحقيقة بقيت فترة بالأردن بسيطة، خرجت من العراق ما عندي أي شيء في جيبي، فقط 5 دنانير أردنية ثانيها صديق ستار ناصر عبد الستار ناصر القاص، وخرجت وكملت الأشياء، سويت معرض وبعت مجموعة لوحات وهكذا ترتبت شوي شوي يعني مستمر لحد الآن الحال. فنان شلون إيش ما عندك هذا الصراع أو التحدي أو ولازم تخرج يعني. العراق ميسع لأحلام كثيرة في فترة ما والآن ممكن يكون، أو ميسع بفترة ما لبعض الأحلام، خاصة التشاب كذا تحقق طموحاتك الفنية وحتى لو تحققها مثلا شيء كبير هو أيضا للعراق غير لصالح الأمة لأهلك لأصدقائك للعراق نفسه.
زال الفنان ستار كاووش يتذكر سنوات الغربة الأولى وما قاساه في بلاد الغربة.
هنا وين أنا هنا ليش؟ شلون تتعلم؟ وين راح أروح؟ وين أباك؟ ما عندي موعد، أي واحد كأي مغامر رايح بس استمرت واحد قاسي متعلم بتت ليلتي مثل بالمترو بتت كذا ما عارف ايش جعت ايام ما اكلت بعدين اكلت بشكل جيد بعدين استمرت الاشياء وهكذا لازم تتعلم ولازم لين تعيش حياتك مره واحده حياتك مره واحده تعيشها فلازم احيانا تغامر وحتى تشوف نفسك اكو مثل روسي يقول من لم يغامر لم يشرب لا يشرب الشمبانيا لازم تغامر وتخرج وتشوف حظوظك تشوف أشياءك تشوف فنك
أما عن أعماله الفنية وأهم المعارض التي أقامها في هولندا فيقول الفنان ستار كوش
أنا عندي 5 معارض الآن معرض في متحف فايف دازنت مورخن مدينة هوخفين ومعرض في مدينة أيمن عن الحدود الألمانية في الكونس سنتروم أيضا يعني مركز فنون ومعرض في مدينة آسن أيضا مركز فنون ومعرض في مدينة أبينغدام خرونينغن يعني مقاطعة خرونينغن ومعرض بداية الشهر القادم في مدينة دوكم فريزلاند الشمال هولندا أيضا كلها داخل هولندا هذا كان عندي قبل تقريبا 8-9 أشهر تقريبا في ألمانيا معرض أيضا مشترك وكم مشاريع أخرى بهذه الفترة القادمة على أماكن أخرى أيضا بالخارج يعني.
يقول الفنان ستار كوش المضامين عندي ليست ذات أهمية لذا أهتم بالشكل بالدرجة الأساس وأرى أنه ليس بالضرورة أن أرسم المواضيع الكبيرة لكي أكون فنانا كبيرا لست معنيا بذلك هناك فنانين آخرين يهتمون بذلك رسمي للمواضيع الكبيرة لن يحل مشاكل العالم ولست قادرا على حل هذه الإشكالات لكن بالتقنية العالية يمكن أن أؤثر في تاريخ ومسيرة الفن عن أسلوبه الفني يقول الفنان ستار كوش
وأنا الأساس شغلي هو علاقة بالتعبيرية بس أكو تأثيرات دخلت على شغلي فصار شغلي قريب بي نقدر نسميه التعبيرية الغنائية أو الغنائية وبها أيضا أكو دخلت هاي الستايل يسموه يوغنت ستيل أيضا دخلت وحتى أكو تأثيرات تكعيبية وبعض حتى يسمونها بعض النقاد يسمونها التشخيصية السحرية أو الواقعية السحرية بس هي بشكل عام الخيط اللي ربطها كامل كلها هي التعبيرية
الفنان ستار كوش يرى بأن مرحلة الشباب هي أجمل المراحل التي يمر بها الإنسان ويجب على الفنانين الشباب أن يستغلوا هذه الفترة للإبداع والإنتاج الفني
أنا أتذكر مقولة الأصدقاء الكبار بالنسبة لي هو شاعر يوسف الصايغ يوم الأيام كنت معاه فيستقبل كان رسائل للشعراء الشباب فقال لي ستار هذا أحد الشعراء يكتب لي أنه أنا شاعر شاب شو رأيك قصادي فيوسف صاغ قال لي ستار هو أكو شاعر مو شاب فمعنى هو الشاب هو أجمل فترة بحياة الإنسان واحد يكتشفها بعدين أحيانا متأخر بس أجمل شيء الشاب لو يكتشفها بوقتها إنه هو شاب أجمل شيء يمكن ينطيب هذا العمر وتوقده مكتمل وذهنه منفتح وحتى العملية الفيزيائية جسدك وصحتك كذا العلاقة إنه تقدم إبداع كبير أم لا فالشباب هو أجمل فترة هي هاي بس لازم واحد يضحي أيضا ويندفع ويجرب ويحاول وينطي كل ما عنده وينتمي للفن بشكل حقيقي يتوصل لأشياء ممكن هائلة تكون إذا كان فنان حقيقي مهما تكون على الإطلاق
كتب عنه أحد النقاد يقول: ستار كاووش فنان عراقي حمل اسم بلده وحوله إلى اسم جميل يعنى بالحب والدفء والحنان الإنساني، لذا فهو يستحق الاحتفاء به فنانا كبيرا. الفنان ستار كاووش يتحدث عن حنينه للعراق ولحظات الحنين بهذه الكلمات.
احيانا استكان شاي هو في الراس فر، احيانا اذا اشوفه او اشربه مثلا، يعني العراق هو بالنسبه لي امي، الذكريات الهائله، ناسي كل الناس، كل الاخرين الحقيقه، الذكريات اللي كتبتها على جدران الاكاديميه، الاشياء اللوحات اللي تركتها عند امي، قمصاني القديمه عند اختي اللي محتفظه بها الان، كتبي اللي امي مهتمه بها الحدنان وتنظف الغبار من عندها، بس هي تبقى ايضا ذاكره او الهاق بالنسبه بجوانب اخرى، ايضا جيب مليء بالدخان والمحبه ايضا واطلاقات الرصاص وقبل امهاتنا، اشياء كثيره بالحقيقه ممزوجه، هي صعب واحد يحكيها بكلمه او كلمتين، هي خلطه، بس حنين غير معقول للعراق بالحقيقه. العراق شيء هو أهم شيء، لا أحد عنده أهم شيء في حياته، فهو بالنسبة لي العراق هو أهم شيء في حياته على الإطلاق.
الفنان ستار كاووش يدعو العراقيين المقيمين في بلاد المهجر إلى إشعال شمعة لإضاءة وحشة المنفى ونشر الدفء في برودة الغربة القاسية.
المهجر طبعا ايضا بمسائل قاسيه وسلبيه كثيره، بس بما انه هو اسمه مهجر هو مو خيار، هو احيانا يفرض عليك، بس انت الشيء اللي يفرض عليك شلون تلقي نقاط ضوء فيه احيانا وتكتشفها، احيانا ماكو نقاط ضوء، انت تشعل شمعه او تشعل مصباح او ممكن تعيش بالظلام، فاشياء كثيره راح تتعلمها بالحقيقه، اشياء كثيره ضاقه وقاسي ايضا، يبقى المنفى بارد، يبقى بارد حتى لو الشمس ساطعة، بارد حتى لو لابس ملابس جدا كثيفة وسميكة أيضا يبقى بارد، بس لا مناص، ماكو خيار، وكل واحد يتمنى أنه يرجع إلى بلده وتنتهي هاي مسألة أنه منفى أو غير منفى أو اغتراب أو مغترب. المنفى قاسي، المنفى صعب، المنفى ممكن واحد يسحق فيه، بس أيضا واحد شلون يثبت أنه كفنان شلون يتعايش وال وضع الآخر، هي صعوبة أيضا وثمن باهظ واحد يسدد حقق يعني.
كنا مع الفنان التشكيلي ستار كاووش الذي يقيم منذ أكثر من 10 عوام في هولندا، حيث أثبت كفاءته الفنية وأصبح من أشهر الفنانين العراقيين على صعيد العراق وهولندا، وقد حدثنا عن سنوات الطفولة التي قضاها في الأحياء الشعبية في بغداد وعشقه للرسم وذكرياته في سنوات الدراسة في أكاديمية الفنون الجميلة، كما حدثنا عن مشاعر الغربة والحنين الكبير الذي يحمله للعراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. هذه سميرة علي مندي تهديكم أجمل التحايا وأرقها وتترككم في رعاية الله وحفظه، كما أنقل لكم تحيات المخرج نبيل خوري.